Médico. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الصفة الثالثة المستحبة في المرأة التي يتخذها الإنسان زوجته، وهي أن تكون ولودان. قبل ذكر الأدلة على هذه الصفة، وقع الكلام بينهم في دفع شبهة. حاصل هذه الشبهة أن هذه الصفة تتنافى مع صفة البكارة. وجه المنافاة أن كون المرأة ولودا تعرف بالتجربة، تتزوج امرأة فتلد ثم تطلق أو يتوفى عنها زوجها فنعرف بأنها امرأة ولود فيستحب أن نتزوجها. بينما في البحث السابق اشترطنا أن تكون بكرا. فإذن للوهلة الأولى استحباب كونها ولودا يتنافى مع استحباب كونها بكرا. هذه هي الشبهة المذكورة في المقام. جمع من العلماء تعرضوا للإجابة عن هذه الشبهة. الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك أجاب عن هذه الشبهة بأن المرأة تعرف بكونها ولودان لا من خلال تجربة زواج سابقة، بل من خلال أنها ليست يائسة وليست غير بالغة، ولا يوجد فيها أمارة تقتضي عدم الولادة ككونها لا تحيض وهي في سن من تحيض. فنعرف حينئذ بأنها ولود. فالولود ما من شأنها أن تلد، ولا يشترط فعلية الولاد. فالمرأة البالغة التي لم تصل إلى سن اليأس ولم تظهر عليها أمارات العقم هي امرأة ولود، فلا يتنافى مع وصف البكر. واضح الكلام؟ هذا هو جواب الشهيد الثاني رحمة الله عليه عن هذه الشبهة، وذهب إليه أيضا جمع من الفقهاء يرحمه الله. الجواب الثاني ما جعله صاحب الجواهر هو الأولى، يعني تعرض لجواب الشهيد في المسالك لكن جاء بجواب آخر جعله هو الأولى من دون أن يبين لنا وجه الأولى. في هذا الجواب يتفق صاحب الجواهر مع صاحب المسالك في حمل الولود على الشأنية للفعلية. صاحب المسالك الولود ليست الولود الفعلية الذي يتنافى مع البكارة. أي ولود؟ الولود بالفعل. الولود بالفعل لا تكون بكرة. صاحب المسالك وصاحب الجواهر يتفقان على حمل الولود على شأنية الولادة، لكن صاحب المسالك جعل الشأنية بوجود المقتضي وفقدان المانع. المقتضي للولادة أنها بالغ وغير يائس، والمانع عن الولادة أنها لا تحيض وهي في سن لا تحيض، هذا المانع مفقود. فإذا هي في شأنها أن تنوي، بينما صاحب الجواهر جعل استفاد الشأنية من حكم الأقارب. فننظر إلى أمها وأخواتها فيكون من شأنها أن واضح الكلام. فإذا في شيء متفق عليه، وهو أن الشبهة من أين نشأت؟ من حمل الولود على الفعلية. الولود فعلا لا تكون بكرا، فكيف تقول يستحب أن تكون بكر ويستحب أن تكون ولود؟ لا يجتمع. فنرفع اليد عن فعلية الولود ونقول بماذا؟ بالشأنية. لكن كل واحد فسر الشأنية بماذا؟ بتفسير. فصاحب المسالك الشأنية بأن تكون ماذا؟ بالغة وليست يائسة ولا يوجد مانع من أن تلد. فهذا لا يتنافى مع كونها بكرة. هذه لم يطأها من قبل إنس ولا جان، فهي بكر وبالغ غير يائس وطحيف. فإذا ها يقال لها ولود وتتناسب مع البقار. صاحب الجواهر يقول لا، هذه ننظر إلى أقاربها، إلى أمها، إلى أخواتها. فبادي في بيت يوجد 5-6 نساء كلهم تزوجوا وأولدوا، فهذه إذن من شأنها أن تلد. طبعا لماذا هذا هو أولى لم يبين في الجواهر. وللأسف هذه المباحث نلاحظ وكما تلاحظون في كل الكتب الاستدلالية ماذا؟
لم يتعرض،
أغفلوا هذه المباحث. يعني الذين علقوا على العروة أو بحثوا استدلالا في مسائل العروة أغفلوا هذه المسائل. البعض علل الإغفال عنها أنها أمور مستحبة بعد يتسامح فيها في أدلة السنن، فلا داعي لأن نبحث عنها. وصار في غفلة عن نوعين من المباحث، مرة تكون أنت بصدد إعطاء فتوى، ومرة تكون بصدد التمرين والتدريب والتعليم. في البحث الاستدلالي الذي يكون بصدد التعليم والتدريب والتمرين لا يفترق الأمر بين حكم ندبيا وحكم إلزامي. وكما تلاحظ يعني القواعد الصناعية كما تجري هناك سوف نجريها هنا مع قطع النظر عن المباني. ولذا قلنا مرارا أنه لا ينبغي في الدروس التعليمية التمرينية أن يبنى على مبنى. التفتنا، ولذا لابد من البحث على كل المباني. خب، فلم يبين لنا صاحب الجواهر، قلنا، وجه أولوية هذا التفسير عن التفسير السابق. باعتقادي أن ما ذكره في الجواهر هو الأولى، وسوف تظهر لنا أولوية هذا الوجه عند التعرض للأدلة. فإذن نسوق البحث باتجاه أدلة استحباب هذه الصفة. من جملة الأدلة التي استدل البعض بها التمسك بحكمة النكاح، الحكمة من النكاح كما يفهم من جملة من الأدلة هي إبقاء النوع والنسل، وكون المرأة والودان يناسب وينسجم مع هذه الحكمة. هذا الوجه يمكن أن يعلق عليه بأنه طارة يقال باستحباب النكاح بمعنى العلقة الزوجية، لا مجرد العقد أو الوطئ، العلقة الزوجية. طارة نقول باستحباب النكاح بمعنى العلقة الزوجية في حد ذاته، وأخرى يقال باستحبابه من ناحية كونه مقدمة للتكاثر وإبقاء النسل. فإن قلنا بالأول فلا معنى للتمسك بالحكمة. ليش؟ أن المفروض أن النكاح في حد ذاته مستحب، مع قطع النظر عن أي طارئ من الطوارئ، فلا يبقى للنكاح حكمة النسل حينئذ لكي نقول باستحباب كونها ولودا لانسجامه مع حكمة استحباب النكاح. أن المفروض أن النكاح في حد ذاته مع قطع النظر أصل العلقة الزوجية أن يكون هناك علقة زوجية للسكن للطمأنينة، مع قطع النظر عن تكثير النفس تكثير النسل، في حد ذاته مستحب. فحينئذ لا معنى لهذا الاستدلال.
لا يتعارض الاستحباب مع الاستحباب حيثية أخرى.
كيف؟
حيثية لا تكون حيثية أخرى.
لا، نحن لا نقول الاستحباب الذاتي لا يكون له حكمة، حتى المستحب ذاتا له حكمة وله علة، لكن نقول هذه أن لأجل إبقاء النوع يكون مستحبان، هذا يعني أن العلقة الزوجية في حد ذاتها ليست مستحبة. لا، فرض نفرض أن العلقة الزوجية في حد ذاتها مع قطع النظر عن إبقاء النسل مستحبة، وأخرى نقول لا، أن استحبابها لأجل تكثير النسل. فعلى الأول لا يأتي هذا الاستدلال.
ننظر إلى الأم والأخوات
بالنسبة لكلام صاحب الجواهر،
إذا كانوا يريدون فهي تلد، ولكن هذا ينافي الآية ويجعل من يشاء عقيما، ينافي الآية.
لا، هذه خب
ربما أنه الأم تلد والأخوات يريدون
لا صاحب الجواهر ولا صاحب المسالك يدعون أنه من وجدت فيه هذه الصفات حتما هو ولود.
التفتنا؟
لا، يعني هذا الحث الذي سوف يأتي بالروايات أن انتخب المسألة التي المرأة التي لها قابلية الولادة، يعني ابتعد عن المرأة العقيم، فغير البالغ عقيم، اليائس عقيم، من لا تحيض وهي في سن من تحيض عقيم، من في أخواتها كلهم تزوجوا ولم يلدوا فهذه قابلية العقم عندها أكثر، هذا اللي هو المقصود، لا على نحو أنه لا هذه لا تختلف ولا تتخلف، القضية ليس من هذا القبيل. طبعا سوف يأتي مزيد توضيح لهذا المطلب. هذا كله على الشق الأول. أي شق أول؟ إذا قلنا أن ذات العلقة الزوجية مع قطع النظر عن النسل في حد ذاته مستحب، فحينئذ لا معنى للاستدلال بهذه الحكمة. وإن قلنا بأن النكاح والعلقة الزوجية مستحبة لأجل النسل، فحينئذ النكاح سوف يكون مقدمة لأي شيء؟ لتكثير النسل. فالمستحب في الواقع هو تكثير النسل لا النكاح. لأن النكاح مقدم له، فلو قلنا بأن مقدمة المستحب تكون مستحبة، لكن أي استحباب؟ استحباب التوصل والغير، لأن المقدمات تطلب بالطلب الغير التوصل، ومن هنا جاء في الأصول شبهة الطهارات الثلاث، كيف الوضوء مقدمة والغسل مقدمة والتيمم مقدمة، مع ذلك ماذا يترتب على فعله؟ الثواب. والحال أن المقدمات تكون واجبة بالوجوب التوصلي الذي لا يترتب على فعله الثواب. إذن طبع المقدمة إذا طلبت لا تطلب على نحو يترتب عليها الثواب. والمفروض أنهم قالوا بالاستحباب بمعنى أن الفعل يترتب عليه الثواب، هذا إشكال يأتي. ولذا يأتي الكلام السابق من أن هذا يكون إرشادا إلى أن ما يرغب به المولى من تكثير النسل يحصل في المرأة الولود. هذا الدليل الأول الذي عرفت ما فيه. الدليل الثاني وهو العمدة الروايات، وهناك روايات كثيرة في هذا المجال، نكتفي بالإشارة إلى بعضها. الرواية الأولى ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله. الرواية صحيحة سند، لأن سهل بن زياد وقع عدلا مع أحمد بن محمد، يعني لم ينفرد بالرواية سهل بن زياد كما ذكرنا في رواية سابقة. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا نبي الله.
ليست مسلمة رواية، مش مسلمة
عن عدة من أصحابنا
مذكورين.
لا، أنه تقصد في سقط بين ابن محبوب وعبد الله بن سنان؟ لا، ابن محبوب يصلح أن يروي عن عبد الله بن سنان. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا نبي الله إن لي ابنة عم قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنها عاقر. فقال لا تزوجها إن يوسف بن يعقوب عليهما السلام لقي أخاه، وظاهر أن أخاه يعني بنيامين، فقال يا أخي كيف استطعت أن تتزوج النساء بعدي؟ فقال إن أبي أمرني وقال إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل. قال فجاء رجل من الغد إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له مثل ذلك، يعني أنه هناك مرة قريبة له وذات جمال وإلى آخره لكنها عاقر، فقال له مثل ذلك، فقال له تزوج سوءاء ولودا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام ما السوءاء؟ قال القبيح. إذن فضل القبيح الولود على الجميلة العاقر. هذا إذن الرواية من ناحية السند لا إشكال فيها. في البحث الدلالي يقع الكلام في مقامين. المقام الأول في البحث الموضوعي، والمقام الثاني في البحث الحكم. أما الكلام في تحديد الولود فهذه الرواية ظاهرة في الفعلية لا في الشأنية. لي ابنة عم جميلة وحسنة لكنها عاقر، لا يخفى أن هذه الرواية ظاهرة في فعلية العقم فيقابلها فعلية الولود، فظاهرة في أن هذه المرأة لها تجربة سابقة فلم تلد فيريد أن يتزوجها وعليه، فتتنافى هذه الصحيحة مع كلا التفسيرين المتقدمين لاشتراك التفسيرين المتقدمين في الشأنية. وهذا ما يؤكد ما ذكرناه سابقا من إرشادية الأمر بالزواج من البكر، لأننا عندما نتكلم عن الإرشادية فنتكلم عن حكم الغلبة، تلك الصفات التي ذكرت للبكر قلنا على نحو الغلبة قد ينعكس الأمر، فحينئذ يمكن أن يرتفع الإرشاد إلى البكر مع بقاء الأمر بالمرأة الولود فلا منافاة بينه. إلى الآن من هذه الرواية لا نستطيع أن نحدد أحد التفسيرين المتقدمين لظهورها في الفعلية. أما البحث الحكمي فكما هو ظاهر أن الكلام في الولود كالكلام في البكر، هذه التعاليل المذكورة والاستشهاد بكلام النبي يعقوب عليه أفضل الصلاة والسلام أمارة من أمارات الإرشاد إلى وجود مصلحة تكثير النسل، فلا تدل على الاستحباب المولوي الذي هو ظاهر كلام الفقهاء، ولا نريد أن نطيل في هذا البحث. الرواية الثانية أيضا رواها الكليني عن العدة عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن هذه أيضا رواها الكليني بالإسناد المتقدم عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر. الرواية أيضا صحيحة السند. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجوا بكرا ولودا، هنا جمع بين البكر والولود لتتأكد الشبهة المتقدمة، تزوجوا بكرا ولودا ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. واضح هذه الصحيحة جمعت بين الوصفين بين البكر والولود. عندما تتأكد الشبهة لابد من رفعها بالشأنية، ولكن لا يظهر في هذه الصحيحة وجه أولوية التفسير الثاني على التفسير الأول، لأن الشأنية كما توجد في الأول توجد في الثاني، والشأنية ترفع الشبهة. لكن مع ذلك قد يقال بأنها تدل على تفسير صاحب الجواهر، والوجه في ذلك أن الولود صيغة مبالغ، هذا لأغفل في كلماته. مرة يقول هكذا الرواية تقول تزوج امرأة تلد، لا، الرواية قالت ولود ملتفجة يعني كثيرة الولاد. ما ذكره الشهيد الثاني يثبت شأنية أصل الولادة، المقتضي موجود والمانع مفقود. أما أنها ولود هذا شيء زائد، تعرف صيغة المبالغة تدل على وجود الوصف مع كثرة. ما ذكره في المسالك غاية ما يثبت أصل شأنية وجود الوصف، أما وجود الوصف مع الكثرة لا يثبته، بينما ما ذكره صاحب الجواهر يثبت شأنية وجود الكثرة، كما لو كانت أمها مكثرة كانت أختها مكثرة فنقول هذه من شأنها أن تكون ولدا. إذن بالنظر إلى صيغة المبالغة الذي يتأيد كلام من؟ كلام صاحب الجواهر، ولعل هذا هو الوجه أن صاحب الجواهر قال هذا هو التفسير الأولى، لأن ما ذكره في المسالك يدل على أصل أنها لها قابلية الولادة، والروايات لم تذكر أصل القابلية، قالت كثرة الولادة. فإذا قلنا الكثرة مثلا تتحقق بثلاثة فصاعدا، هذه لا يثبتها مجرد أن تكون بالغة لم تصل إلى سن اليأس ولم تكن ممتنعة الحيض. فإذا النظر إلى مثيلاتها من الأقارب يثبت شأنية أنها ولود، بينما وجود المقتضي وفقدان المانع يثبت أصل قابلية الولادة. والمفروض أن متعلق الحكم الشرعي ليس أصل الولادة بل كثرة الولادة، هذا معنى ولود. واضح الكلام؟
حتى غير البكر لا متزوجة التي عندها ولد لا تثبت.
أي طبعا لابد أن تكون مكثر، لابد أن تكون مكثر. فإذا من هذه الناحية يتأيد كلام صاحب الجواهر. من جملة الروايات، الرواية الأخيرة أيضا ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أحمد بن عبد الرحمن عن إسماعيل بن عبد الخالق عمن حدثه، الرواية مرسلة لا يتم أسنادها إلا على مبنى في أصحاب الإجماع أن كل من يأتي بعدهم في السند يكون ثقة ولا يضر الإرسال، التفتنا. وهذا المبنى ثبت في علم الرجال أنه ضعيف. رواية هكذا: قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام قلة ولدي. طبعا هذا الذي شكى قلة ولدي أعزب أو متزوج، حتما متزوج، هذا واضح، وأنه لا ولد لي. فقال لي: إذا أتيت العراق فتزوج امرأة ولا عليك أن تكون سوءاء. قلت: جعلت فداك، وما السوءاء؟ قال: امرأة فيها قبح فإنهن أكثر أولادا. رواية عجيبة.
كيف العراقي؟
أحذفنا يا من التسجيل. المهم في هذا المضمون أيضا يوجد رواية أطول من هذه الرواية أيضا عن إسماعيل بن عبد الخالق عن بعض أصحابه، والظاهر أن الرواية واحدة لكن مرة على نحو الإجمال ومرة على نحو التفصيل. أيضا يذكر بأن هناك شخص جاء وعمره 60 سنة لا يولد لي فحججت فدخلت على أبي عبد الله، فيها تفصيل لا يهمنا. المهم في الأخير قال له: ما السوءاء؟ قال: امرأة فيها قبح فإنهن أكثر أولادا، وادعوا بهذا الدعاء فإني أرجو أن يرزقك الله ذكورا وإناثا، والدعاء هو كذا وكذا. هذان الحديثان يؤكدان النتيجة المتقدمة موضوعا وحكما. فإن الظاهر أن العادة ولو في ذلك الزمان في نساء العراق أن يتصفن بكونهن ولودا، وهذا ما ذكره صاحب جواهر. نرجع إلى عادة مثيلاتها، هناك ذكر أقاربها، الآن لا، عادة شعب مثلا، هذا الشعب يتميز بأنه ولود. فالمرأة ربما في ذلك الزمان، أو كقاعدة كلية، هذا الله العالم لا يهمنا الآن هذا البحث، المرأة في ذلك الزمان في هذه البقعة من الأرض المتصفة بالقبح كانت ولودة. هذا رجل عمره 60 سنة وتجاوز 60 سنة وإلى الآن لم يولد له، يعني ما راح يأخذ امرأة خارقة في الجمال. فإذا
كأنه ولد له يعني قلة الولد.
لا، نص الرواية الأولى تقول وأنه لا ولد لي،
لا ولد لي، ذكر له ممكن تكون يعني له قلة بنات، له قلة من الأولاد.
أعم يعني شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام قلة ولدي، هذه لوحدها نعم قابلة للحمل على ماذا؟ على أنه يطلب الإكثار. تفهمنا أنه عنده ولد مثلا، لكنه بعد ذلك قال وأنه لا ولد لي.
لا ولد لي أعم،
لا لا، فليكن لأنه الولد ولا ولد لي بمعنى واحد، الولد والولد بمعنى واحد، فهذه تفسر أنه قلة الولد بمعنى أنه ليس عنده ولد. الآن إذا حملنا الولد على الذكر ليس عنده ذكر فليكن. ولذا الإمام عليه السلام عندما قال له تزوج من هذا المكان والمرأة القبيحة إلى آخره، فإنك ترزق ذكورا وإناثا، حتى في الرواية الثانية فيها التصريح بالذكور والإناث. فهذا يؤكد إذن أن نرجع في تفسير الولود إلى عادة مثيلات هذه المرأة، مرة يكون من أقاربها، مرة يكون من عادة هذا القوم، مرة يكون من عادة هذه القبيلة، من عادة من يعيش في هذا المكان ويشرب من هذه الماء وما شابه ذلك، فيرجع فيه حينئذ إلى تعيينه بحسب العادة والعرف في هذه المرة. أيضا هذه الرواية تؤكد النتيجة التي توصلنا إليها سابقا من مطلوبية التعدد، خصوصا عند عدم الإنجاب من الزوجة أو الزوجات السابقات، تؤكد نعم على نحو الإرشادية كما توصلنا إليها أيضا سابقا. هذا تمام الكلام في الوصف الثاني، غدا إن شاء الله نشرع في الوصف الثالث وهي كونها عفيفة. والحمد لله رب العالمين.
الله سبحانه على
محمد. طريقان لمعرفة الشعرية لا موضوعية له، سواء شعرية الأصل الصفة.
لا، هو هذا ما ذكره في الجواهر، ما ذكره في المسالك، يعني طريق لمعرفة الولود
فليس تفسيرا.
الشبهة من أين نشأت؟ أن تفسير للطريق، الشبهة من أين نشأت؟ نشأت أنه نفسر الولود بالتجربة، طريق إلى معرفة أنها ولود التجربة، فإذا كانت التجربة يتنافى مع كونها بكرا، مش هذه كانت الشبهة؟ أن الطريق لمعرفة أنها ولود التجربة الفعلية. هنا يقول لا، ليس المقصود بالولود الطريق إليها التجربة الفعلية، بل يكفي الشأنية، لكن هذا علامة الشأنية عنده شيء وهذا علامة الشأنية عنده شيء آخر.
بالنسبة إلى السؤال السابق من يومان حول الزواج من الكتابية، فضلت تقول أنه كان مشهور،
المشهور هو التفصيل بين المنقطع والدائم.
عمليا بالمتأخرين السيد الإمام والسيد الخالد عندهم أحوة حدود، هذا اللي طلع
أحوط وجوبا العدم.
العدم.
إيه.
استاذ الخوئي وتلامذته بيقولوا الجواز.
صح.
دائما.
إيه، لكن خلاف رأي المشهور. مشهور هو التفصيل.
القدماء كان.
إيه، في ثلاثة أقوال. المشهور القول الأول عدم الجواز إطلاقا. القول الثاني. دائما ومنقطعا. القول الثاني الجواز مطلقا. القول اللي عليه أكثر الأكثر هو التفصيل بين الدائم والمنقطع في الكتابية، أما في غير الكتابية المشهور هو عدم الجواز مطلقا، لا دائما ولا منقطع.
شيخنا
تحليل في المختبر يمكن أن يمشي على
الشيء. إيه الآن في هذا الزمان إيه في هذا الزمان الأمر سهل يكون طريق، يعني هي الطريق ليس على نحو الانحصار. في زمن النص هذا كان الطريق هو هذا. نعم. إيه الآن يعرف كيف في المختبر لا يمكن يعني معرفة أن المرأة قابلة للولادة أو لا. لا. ولذا الآن مثلا بتشوف مثلا اثنين ما بينجبوا روح لعند دكتور بقول له اصلا المرأة لا يوجد فيها مشكلة والرجل لا يوجد فيه مشكلة، وفي تجارب انه حصل